سيد مناصرة، الأحداث تتسارع، البيانات تتتابع أيضا. بالأمس كان في جديد قبل نهاية اليوم، ومن حق كل الجزائريين أن يعبروا عن وجهة نظرهم يعني، وخاصة النخب والأحزاب السياسية، لبحث يعني مخرج آمن لمرحلة قادمة أيامها تتأكل بسرعة. اليوم رانا 2 أفريل يعني 28 أفريل القادم. تطورات المشهد عموما في البلاد حاليا كيف ترصدونها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى أن يكون هذا صباح سعيد على كل الجزائريين.
نعم.
ونحن في ظرف نتوقع من لحظة إلى أخرى أخبار تكون إن شاء الله تفتح أفاق لحلول سعيدة في الجزائر للأزمة السياسية. الآن في نقول في ظرف شديد الانسداد، عندما يخرج الشعب بالملايين للشارع المطالبة بطرح الرئيس واستقالته، وعندما تعاند الرئاسة ولا تقبل بالذهاب، ثم يأتينا بالأمس بيان طبعا يعني لا يمكن أن نعطيه قيمة كبيرة من الجدية والمصداقية، لأنه فيه فقط منسوب للأمانة العامة للرئاسة ويتحدث عن الرئيس وتعهدات الرئيس. لا يمكن أن يقدم تعهد الرئيس إلا هو نفسه. كانت هناك رسائل منسوبة للرئيس تستمر يعني أن تنسب الرسائل ولا أن تنسب الوعود للرئيس، ثم لا تزال قرارات الرئيس التي طرحها في 11 مارس بأنه سيمدد ويقوم بأعمال لا تزال غير ملغاة، لم يلغيها الرئيس. إذا تكلمنا بلغة القانون توازي الأشكال، قرارات الرئيس لا يلغيها إلا قرارات الرئيس، لكن الآن هذا بيان من الأمانة العامة ولم يلغي هذه القرارات. في غموض والناس مش حابين وعد، هم حابين استقالة فورية، لأنه حتى نفتح مجالات الحلول. مدام الرئيس لم يذهب، كل النقاش في الحلول هو نقاش بعيد عن الواقع ولا يمكن أن يطبق. الأزمة اشتدت، كان يمكن لهذا الكلام اللي سمعناه في البيان الرئاسة كان يمكن أن يكون حلا مباشرة بعد 15 مارس، بعد مسيرة 15 مارس التي رفضت قرارات الرئيس التي أعلن عنها في 11 مارس. لكن بعدما الجيش خرج للعلن ورمى بثقله في اتجاه المادة 102 ثم في اتجاه المادة 87، لا أعتقد أن هذا الكلام أصبح عنده معنى.
رغم تطميناته بحسب الرسالة يعني بالاستقالة قبل 28 وقبل قد تكون في الساعات القادمة الأيام القادمة لا أدري، واستباقها بقراراتها ما لسنا ندري على كل حال ما هي القرارات. سيد مناصرة،
الآن احنا ما نقدروش نعتبر أنه فيه قرارات مهمة أو أي وجهة ستأخذ هذه القرارات. إذا على شاكلة قرار الحكومة فطبعا هذه لا تبشر بخير، بمعنى أنها ستزيد في استفزاز الناس، ستكون صدامية وستكون فيها كثير من العناد. طبعا احنا ما عندناش معلومات دقيقة، لكن كثير من المصادر تكلمت عن تعيين العمامرة رئيس مجلس الأمة ويتولى بذلك رئاسة الدولة. بمعنى إذا حبينا يعني نطبق المنطق الواقعي اللي هو موجود الآن في بيانات الرئاسة، هو هذا هو الصحيح. اللي تمسك ببدوي سيتمسك بالعمامرة، اللي لحد الآن إزاعة العمامرة بعد تنصيبه بأيام نائب وزير أول وزير خارجية غير مبررة لحد الآن، لم تبرر. فلذلك يبقى هذا التفسير اللي مذكور في بعض المصادر أنه هو الذي سيعين. طبعا هذا معناته تحدي كبير للناس، معناه كل ما يرفضه الشعب بالملايين الرئاسة تتعمد ترصيبه وتثبيته بمعنى زيادة للتعفير. ولذلك أنا أقول الرئيس ليس من صلاحيته أن يتخذ قرارات لمرحلة ليست في عهدته،
حتى فيما تبقى من الأيام. سيد مناصر،
حتى فيما تبقى من الأيام، لأنه حتى في الوظيف واحد في الأيام الأخرى ما عندهش حق يأخذ قرارات تلزم من يأتي بعده، وخاصة أنه الصوت الشعب خرج. أنا أعتقد بعد 15 مارس الرئيس مفروض استقال، لأنه الشعب رفض لك التمديد، انتهى الأمر.
في نفس الوقت سيد عبد المجيد مناصرة، هناك من يقول يعني وأوجه نظر تختلف بأنه عدم تدخل الجيش ومهامه الدستورية واضحة، لكن إذا كان فيه إلزامية لأن يبدي رأيه فالواجب أن يكون قبل 28، وهذا ما كان قبل أيام. في نفس الوقت هناك من يقول بأنه الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وفيما تبقى من عهد العهدة الرابع إلى غاية 28 إذا كان يجب أن يضع بعض الأمور كعلى بينة للمواطنين للمعنيين للسياسة كي تبني على الأقل ليست ورقة طريق إلزامية للمرحلة القادمة، لكن بعض المبادرات التي من شأنها أن تحسن ضمان استمرار سلس في 28 12 عليه بين قوسين، فيجب أن يتخذها هذه الأيام. يعني هل هذا مرفوض في نظرك؟
لا، البيبي يتكلمش على اقتراحات، يتكلم على قرارات، بمعنى هو يقرر والجميع يلتزم بها. كان يمكن فقط إذا فيها في 24 ساعة تكون قرارات هو يمررها، هي قرارات الحراك الشعبي وقرارات الطبقة السياسية والمجتمعية. قال فلان هو الذي يتوافق عليه يكون رئيس مجلس الأمة، هذا ممكن. فلان ممكن يكون مثلا هو رئيس حكومة مش بدوي، هذا هذه قرارات ممكن مقبولة أن تكون مهمة وتساعد في حال حالة الوضع،
تستجيب لمطالب الشعب.
نعم، وهذا ما حتى سيكون مرة أخرى هو لترسيب مطالب الشعب، أما أنه هو يقرر مكان الناس الآخرين له وضعيته تسمح له ولا صلاحياته ستمتد بعد 28. زايد الآن احنا وصلنا للانسداد، الانسداد ما تنفعش في هذه القرار. ثم أين هو الحوار؟ يعني إذا الملايين في الشارع لحد الآن لا يوجد حوار، بمعنى أنه ما أعتقدش أنا يعني ممكن راح تكون قرارات صائبة. ثم كما يعني واضح اللي عين بدوي وأصر على تعيين بدوي بالعناد سيأخذ قرارات من هذا النوع، ولذلك أنا أعتبر قرارات مهمة هي عبارة عن تهديد وليست عبارة عن تبشير. اللغة اللي جات فيها هي لغة تهديدية، سنتخذ قرارات مهمة يعني تخويف، ولذلك أنا لا لست مع أنه يبقى الرئيس لغاية 28 أفريل، لأنها سنطيل من عمر الأزمة وسنطيل من عمر المرض، والأحسن شيء أنك لا تطيل من عمر المرض وأن تعالج. مش حابين إحنا نفتح أبواب لسيناريوهات مجهولة مخيفة، مش حابين يصير الصدام في قمة السلطة، مش حابين مؤسسات الدولة تدخل في بعضها، مش حابين يستخدموا الشارع أيضا الآن لتصفية الحسابات أو لعرض استعراض العضلات، هذا كله مش مليح للجزائر.
طيب تجنبا لهذا الأمر السيد عبد الماجي من النصر، هل يرأيكم أن الحل يكون دستوري أم سياسي أم ثنائي؟ يعني اختلفت نقاط، يعني مختصين في القانون يقولون هذا ما هو المعمول به، ما يجب أن يعمل به إلى غاية إعادة دستور الجزائري. البعض يقول لا، يجب أن نمر مباشرة إلى السياسي على ما فيه من مخاطر، لأن السياسي أيضا فيه ما يقال كل واحد إديولوجيته وفيه من يتعصب أو يتطرف ربما إلى حد التطرف. أنتم كيف ترون هذا النقطة السيد من النصر؟
أنا أفضل الحلول الدستورية. لماذا أفضل الحلول الدستورية؟ لأنها واضحة في الأجال وفي الخطوات والإجراءات، ولكن احنا كل ما نتأخر كل ما نصعب من إمكانية الحلول الدستورية، كل ما نضيق من هذه الفرص. ولذلك إذا ضاقت بين الحلول الدستورية الشكلية، المادة 7 والمادة 8 الآن يتبنها الشعب ويتبنها الجيش تعطيك المجال الواسع للحلول البديلة التي تتماشى مع روح هذه المواد وليس مع شكلية بعض المواد الأخرى. وهنا نبقاو في الدستور ولكن نطبقوا مطالب الشعب. أنا مع ذلك أقبل بمرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، وظيفتها الأساسية هي.
لماذا 6 أشهر سيد بنصر؟
6 أشهر لأنه مش مليح تكون المرحلة الانتقالية طويلة. طبعا مش معناتها طويلة، معناتها ما عندكش ولا مؤسسة شرعية، معناتها اقتصادك حابس، الخارج ما يتعاملش معك لأنه ينتظر ماذا سيكون. وسنشهد موجة كبيرة في كل شركة في كل إدارة في كل بلدية في كل حي تطالب بالمطالب الجهوية والفئوية والمهنية، ولا واحد راح يعترف بمسؤوله الإداري ولا واحد راح يعترف بمسؤوله السياسي، راح تكون فوضى.
هل هذا النقطة السيد مناصر بصراحة تخدم مطلب التغيير الذي يطالب به الشعب؟
لا
اليوم
لا،
لأنه صارت أمور تنتشر. يعني قبل أيام كان في دعوة لعدم دفع فواتير سونا غاز، وتدركون بأنه عدم دفع يعني عدم وجود مداخيل، يعني عدم إيفاء العمال لأجورهم. الآن في دعوة للنقابات لإضراب في بعض القطاعات أيضا. قبل 3 أسابيع كانت فيه ما سمي بالعصيان المدني عبر صفحة فيسبوك وأضر بتنقلات المواطن حاجته، لأن المواطن راه في الشارع ماهوش في 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 جنيف ولا في واشنطن، لا راه في الجزائر، راه في الجزائر هذه في المدينة. خليك من الجزائر العميقة سيد ميناصر، القضية لا تتعلق في نهاية المطاف بمطلب في البريد المركزي، هناك عدة أماكن في الجزائر الكبيرة تعاني معاناة شديدة، وبطول أو بطول هذا الأزمة سيطول تطول معاناتها يعني. طبعاً ما أهمية هذا النقطة سيد ميناصر من وجهة نظركم؟
هو هذا هو، كل ما تطول المرحلة التقنية كل ما تشوف فيها كل المطالب، ويسمع عنوان هذا ارحل سيقال كل مسؤول في أي موقع إداري هذا مضر، يصبح كله غير مستقر، وضع هش تماما، لا أحد عنده مرجعية معينة، لا أحد يمكن يسمع كلامه، وهذا الوضع هذا وضع الاقتصادي طبعا صعب. بالتالي هذه الهشاشة إذا استمرت ستفتح ثغرات كبيرة في الوضع الجزائري، ولذلك تقصيرها ما يمكن. ولكن وش هي وظيفة المرحلة التقنية؟ أننا نحضر إصلاحات تسمح لنا نذهب مباشرة انتخابات رئاسية بمعايير دولية، انتخابات في النزاهة والحرية والعدالة. بالطريقة هذه نرجع للشرعية، نرجع للشعب، هو السيد يختار. لما نختاره رئيس أكيد مش راح ينتخبوا واحد فاسد الآن، مش راح ينتخبوا واحد مسؤول على بعض الكوارث، أكيد راح يطرح برنامج، وعلى ضوء هذا البرنامج الناس الآن تملك وعي، والناس الآن كلهم سياسيين، كلهم منخرطين في السياسة. هذا هو الضامن الكبير لسلامة المسار، هو هذا الوعي اللي راح حاصل عند الشعب، هذا اليقظة. وبالتالي لما نرجع نبنيه مؤسسة الرئاسة على شرعية شعبية، بعد ذلك نفتح الدستور معليش نقشوه، بصح وحنا عندنا شرعية، عندنا مؤسسة شرعية. قبل ذلك إذا فتحنا الدستور فتحنا أبواب المجهول كثير، وعد ذلك راح نمشوا لإصلاحات قانونية اقتصادية، ننتخبوا برلمان جديد، ننتخبوا بلديات جديدة، وهكذا هنا يمارس الشعب سياسته عن طريق هذه المؤسسات وعن طريق ممثلين لخيرهم، ونودعوا حاجة يسميها التزوير، بداية الحل. أزمتنا يتنحى التزوير من البلاد، إذا تنحى التزوير من البلاد راح الفاسدين ما يطلعوش، ما نظرش أن الشعب راح ينتخب فاسدين، وإذا طلعوا ناس صالحين لكن مش هيفسدوا. وثم بعد ذلك تكون حركة اقتصادية، تكون حريات، لأنه هذا قلت لك الضمان الكبير، وهذا الوعي الموجود عند الشعب.
في انتظار هذا الأمر سيد منص، المطلب الآن إلى يعني ولكم التقدير هو أن نرى النخبة تشارك اليوم في هندسة هذا المرحلة، لأنه الشعب من حقه أن يطالب كل جمعة، كل هي سيدي من الحد الخميس على كل حال، مش الجمعة فقط، ولكن في نهاية المطاف من يهندس ويقرر يجب أن تكون نخب، سواء من الحراك الشعبي، من الأحزاب السياسية معارضة أو مولات، النخبة فيها النزيهة أكيد، لأنه لا يمكن نأخذ نقاش آخر في هذا النقطة، والمواطنين لديهم حقهم في أن يعني يبعدوا البعض بين قوسين. لكن هنا كيف ترون هذا الأمر؟ يعني لأنه كان فيه الحديث عن بعض الشخصيات الوطنية التي يجب أن تساهم في ضمان هذا المرحلة، الأحزاب السياسية كيف يمكن أن تعود بهذا الأمر؟ لأنه نقطة الصفر التي وصلنا إليها السيد مناصر هي انعدام الثقة. يعني أي مسؤول يجي يتكلم الآن مع الشعب الشرع يقول لك ما نديش فيه ثقة، وهذا كشير وهذا شيات وغيره. كي نضع الأمور في نصابها، هناك نخبة في نهاية المطاف، أبناء البلد ها هنا يعني غيبوا أم غابوا، لسوا أدري سياقات كيف يمكن أن نعود إليها في المستقبل، لكن هناك نخبة يجب أن تساهم بمهنية ومسؤولية وأمانة في استرجاع هذه الثقة. كيف يمكن أن نسترجع الثقة من هذا الشارع اليوم سيد مناصر؟
طبعا استرجاع الثقة أنه الجميع يتحمل مسؤوليته. طبعا لا أحد مسموح له يتكلم باسم الشعب إلا من انتخب انتخاب نزيه، ولا يوجد وكلاء عن الشعب، إنما كل واحد من حقه يدلي بدلو، عنده رأي، عنده موقف، أعجب الناس أو لم يعجب الناس فهو حر. ولذلك العودة السريعة للانتخابات هي اللي تحسب لنا هذه الأزمة، لأنه الآن كل واحد يتكلم شو من أنت، من أنت، أنت شكون تتكلم؟ ولكن أو من حق الناس تتكلم، ولكن مش من حق الناس تحول آراءها إلى موقع التنفيذ إلا إذا كان عندها تمثيل شعبي. وهنا نرجع الانتخابات، النخبة لازم تساهم، ولكن الآن في الحد الأدنى وشي هو كيف نعود للانتخابات؟ ما نطولوش، لأنه بعض الناس حابين هم في بلاصة الشعب يدبروا، هم يديروا الدستور، هم يرسموا الوجهة السياسية، الوجهة الاقتصادية للبلاد، هم يعينوا، يقول لك الشعب الآن ما يعرفش أدى الذي عليه، ويريحوا عامين وثلاثة في المرحلة الانتقالية ويديروا رأيهم. لا، ولا واحد أعطاك هذا، هذه سرقة جهود الشعب. الشعب خرج ما كانش العودة الخامسة، ما كانش تمديد، وحب نرجع الانتخابات ويخير، وحب محاربة الفساد. الطريقة هذه اللون نبقى في المرحلة الانتقالية ما نقدروش نحاربوا الفساد، الفساد نحاربوا بالشرعية.
على ذكر الشرعية.
في الشرعية العدالة تسترجع دورها، لأن العدالة كانت شريك في كل هذه الأزمات، لكن في شرعية وحرية العدالة أيضا تطهر نفسها وتسترجع دورها الحقيقي في العدل، ولذلك البداية هي بالحرية والشرعية.
طيب على ذكر هذا نقطة تاع العدالة والفساد، سيد منصر، هل يمكن اعتبار بيان مجلس قضاء الجزائر بخصوص مكافحة قضائية للفساد المالي منعرجا مهما في هذا المطالب؟ يعني لما خرج الشعب يعني في كل ولايات الوطن طلب بالتغيير، رفض العودة الخامسة، بعدين رفض التمديد، طلب بالتغيير، التغيير الشامل وإن كان فيما يقال. لكن من الأمور التي يمكن أن تعزز الثقة التي تكلمتم عنها قبل لحظات هي وضع النقاط على الحروف. ما فيش 40 مليون فاسد في الجزائر رغم ممارسات تفياس وذهاب قيمة العمل، وهذه بصراحة نقولها لأنه فيه استقمية مليار، وفيه استقمية دقيقة عن العمل، وفيه استقمية غرام من القمح يعني في ممارسات كثيرة، لكن في نهاية المطاف هناك رؤوس أينعت يعني، وهي واضحة المعالم. وبيان مجلس القضاء في هذا الإطار حسب ما تبعنا في 24 ساعة الأخيرة بادر إلى هذه المعطيات بقائمة أسماء يجب أن يتم متابعتها وتوقيفها، والقائمة طويلة أكيد. كيف تقدرون هذا الأمر؟ وفي المقابل تقولون بأن العدالة كان جزء من هذه الإشكالية، كيف يمكن أن نتكل على عدالة كان جزء من الإشكال تاع الفساد؟ سيد منصر،
العدالة تحتاج إلى تحرير وبعد ذلك تؤدي دورها، واللي يغلط بعد ذلك في العدالة لازم هو ثاني يخلص، لأنه كاين فساد في العدالة كما كاين فساد في كل القطاعات، ولكن مش كل القضاة فاسدين، مش كل رجال الأعمال فاسدين، مش كل السياسيين فاسدين، مش كل الإعلاميين فاسدين. فساد موجود، استشرى نعم، انتشر نعم، تحالف مع الاستبداد، وهذه الطامة الكبرى. احنا ما كناش نعاني من الاستبداد فقط، تحالف الاستبداد مع الفساد للأسف الشديد. لكن هذا القرار تاع احترازي اكيد منطقي اجرائي، ولكن انا ننبه من الخطا انه يعني نتوجه بالانتقام لبعض الناس او خارج العداله. كل واحد غلط يخلص
في اطار القانون،
لا في اطار القانون وفي اطار العداله وحق الدفاع، ويبقوا كلهم متهمين مش مدانين لحد الان. انا سمعت بالامس بيان يقول لك علي حداد تبرئه العداله من تهم الفساد، لا مش حقيقه هذا، واصلا لم توجه له لحد الان تهم الفساد حتى يبرئ. هو عنده قضيه فقط وحيده، هو خروجه بطريقه فيها التباس، واذا عنده اموال ما صرحش بها. طبعا هذه تهمه، ولكن تهم الفساد ما اقول لا اقول بريء طبعا، وما انتهموش لانه تهم تاتيه من
هو والاخرون يعني في قائمه لسبعه.
لا 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 لا، هو حاله خاصه، هو لانه كان ممسوك وتم التحقيق معه. اخرين اجراءات احترازيه ما يسافروش باه يبقى يكون هناك تحقيق. طبعا هي فيها ايضا جانب سياسي، يعني مش فقط جانب قضائي، لانها وجهت لاقرب الناس للعائله الرئاسيه، بمعنى انه فيه كيفاش نقولوا يعني فيه صراع الآن، وهذا اللي حبيت نبهنا. لو يستمر مش مليح كل فعل عنده رد فعل، وسينعكس على الوجه البلاد وسبعتها، وقد ينعكس على الحراك الشعبي. لكن محارب فساد نعم، ما كانش حاجة كانت تخرج من قلب الناس وفي البصيرات قد كليتوا البلاد يسرق، يقول كل واحد بمرارة، لأن كل واحد عايشها
مش شعارات اللي كانت تخرج كما يقولون من القلب سي منصر، يعني في الشارع هي كل شعارات فيها ما يقال، لكن كليتو البلاد السراقين كانت تخرج بنبرة معينة للشارع الجزائري،
لأن كل واحد عاش معنى هذا في حياته، اللي هو بطال واللي ملقاش وظيفة واللي حقروه هنا وحقروه له، وشاف أموال كيف تنهب، وهو ربما لم يرى ما يساعده على أن يبقى في الجزائر. كان كثير من الناس كانت تهرب لأنه يشوف باللي الأمور ما فيهاش حق. أنا أقول هنا هذه المسيرات أعادت الأمل للجزائريين في بلادهم وفي مستقبل بلادهم، هذا اللي حابين يصنعوه مع بعض. الفساد لازم يتحارب، لأنه ما مش معقول يكون يستمر الفساد ونقول إحنا عالجنا الوضع. لكن أنا أقول الحرية يكون معها الصلاح، الاستبداد يكون مع الفساد. البداية هي الحرية وسيادة الشعب، والفاسد يخلص دون ما ننتقمه من كل الناس ودون ما نعمه ونتهموا الجميع، لانه احنا ماناش في محاكم التفتيش وماناش في 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 ثوره اللي تحاكم الناس في الساحات. كاين عداله يجب ان تحرر وان تطهر وتقوم بدورها على اكمل وجه.
طيب سؤال موجه لكم عبر الفيسبوك سيد ميناصة، يقول لك لماذا لم يتكلموا، يقصد أنتم مع شخصكم على كل حال الكريم، حينما كانوا يشغلون مناصب في الدولة؟ الفساد في البلاد ليس وليد اليوم، إنما استفحل وكظاهرة للعيان منذ أمد بعيد. سيد ميناصة،
إذا السؤال موجه لي أنا، أنا كنت في الوزارة من 97 إلى 2002، معناتها هذه يحكيوا عليها هذه عندها 17 سنة. هذاك الوقت كان البترول يدير 10 دولار للناس اللي ما تعرفش، ما كانش فساد من هذا النوع. وإحنا مش فساد كنا نطالبوا به، إحنا حاربنا الفساد في القطاعات اللي كنا فيها. ولذلك
ما طبيعة الفساد الذي شاهدتموها هذاك سامي نصر للأمانة؟
طبعا فساد، أنا كان كنت نسير في بعض في العقار الصناعي، وكان أيضا كان هناك ملفات في التصنيع في التجميع في الإلكترونيك، فكان البعض طبعا يحب يدي امتيازات وبدون ما يوفر الشروط، ولكن الآليات اللي كنت نعمل بها والحمد لله لم تكن ولا شك واحد أخر في العدالة.
هذا لما كان 10 دولار البرميل يعني؟
كان نعم كان 10 دولار البرميل، ولكن دائما كان إدارة فيها شوي فساد، لكن الفساد الآن زاد أكثر. فطبعا طريقة العمل، آليات العمل في الإدارة تيلي تمنع الفساد. معناتك مثال، أنا كنت أعمل لجنة تعطي الرخص، اللجنة مش عاملها من الناس يمكن أن يتوافقوا على فساد.
نعم.
ناس مختلفين لا يمكن أن يتواطوا، لكن لما تدير مجموعة متفاهمين في بعضهم في لجنة أكيد سيتواطعون على الفساد. إذا فيهم واحد فاسد سيفسد الآخرين، لكن لما يكونوا مختلفين والمسؤول يكون مسؤول يتابع الملفات اللي تكون تحت مسؤوليته ويستمع للمعنيين، يجي واحد يشكيله به يدخل، هذا هو اللي يحرم الفساد. أنا نعرف ناس صالحين لكن كانوا مشرفين على وزارة فاسدة، لأنهم يقوم هو مش فاسد ولكن لا يحارب الفساد، ما عندوش قدرة، ما عندوش متابعة. ولذلك أنا من الناس، أنا نعتز بما قمت به لمصلحة الدولة في الظرف الصعب، واللي عنده أي حاجة علي يجيبها. أراني خرجت في 2002 من الحكومة، عندي 17 سنة وأنا أتكلم، ولا واحد جبد لي شيء. ممكن كله قصرنا في أشياء، إحنا بشر. أما حاجة تاع فساد، إذا واحد عنده أي شيء دينار يقدمه ومستعدين لأي شيء. إحنا لما نتكلم عن الفساد ونحاربوه بكل راحة وبكل مسؤولية، وما عندنا حتى حاجة خافوا منها.
وعلى ذكر هذا النقطة سيد مناصرة، كيف تقرؤون مطالب الإقصاء الشامل، التخوين الشامل؟ يعني إذا واحد موقف في الشارع ربما قد يقول هذا راهو يعني ضد الحركة الشعبي، إذا كان واحد يخدم في مؤسسة ولا قطاع فالكل هذا هي كل مؤسسة بإطارتها ونخبها يجب إقصاؤهم. المشهد إذا كانوا في سياسيين وفي نزهة، مع احترامات لكل واحد في المعارضة والموالاة، هناك نخب هناك ناس طيبين نلتمس فيهم الخير، يقول لك لا الكل غير معني بهذا النقاشات واتخاذ القرارات. إذا كان واحد في جهاز دولة في منظمة في جيش ولا رئاسة ولا أي وزارة كذلك تصنف جزافا بأنها إقصاء شامل، ما فيش وطنيين يعني في هذا البلد سيد مناصرة؟
لا لو ما كانش وطنيين،
البعض كأنه يطلب بأنه يصير مرحلة بالمناولة، يعني نشوف سودريتونس واحد يصير أن المرحلة
وتتعاد. لو ما كانش ناس صالحين في كل مكان لربت الجزائر بكري، دائما كان صالحين كانوا يقاوموا. لكن الفساد عام نتيجة الرئاسة الأبدية، لما تدوم بالطريقة هذه تعشعش فيها المكاسب والمصالح والفاسدين، وتصبح هناك حتى البرامج الإصلاحية كلها مقاومة للإصلاح. كل واحد يجي حب يصلح يلقى مقاومة شديدة. نأكد مرة أخرى، مش كل المهن فاسدة، مش كل الجزائري فاسدين. كاين عندنا مسارين للعلاج. المسار الأول هو مسار العدالة. أي واحد عنده شيء مخالف القانون أضر بمصالح العامة، العدالة تحاسبه. وسياسيا أي واحد الناس يشوفه فاسد، حزب أو أشخاص، في الانتخابات يعاقبوهم. نتكلم على الفساد السياسي بمعنى ما أدوش دورهم، ما كانوش يقولوا كلمة الحق، ما كانوش منحازين للشعب، كانوا متواطئين، كانوا ساكتين، ما كانش واحد عنده حق يأخذ قرار في ضدهم. إنما الشعب من حقه أنه يعاقبهم في الانتخابات. الحزب اللي ما يعجبكش ما تصوتش عليه، الشخص اللي ما يعجبكش ما تصوتش عليه، لكن به نصدروا أحكام عامة على الجميع. طبعا هذا اللي حب يدمر أو اللي حب يريب باش هو يلقى روحه. لا تبنى الدول هكذا ولا تبنى مصالح الشعب هكذا. وحتى هذا الكلام هذا سيحبس الغبار وتتضح الرؤية وسيتميز تتميز العملة المزيفة من العملة الصحيحة الكلام الصحيح من الكلام الفاسد.
الشباب الجزائري سيد منصر ألم يغب عن الساحة مسؤولية وتموقعا وفرصة للمساهمة في بناء هذا البلد؟ هل يعقل بأنه أزيد أو تقريب 80% من الشباب الجزائري في حين أنه تسير عموما يعني باحتراماتنا لتجارب النخبة الجزائرية وفق سنوات من العمل في كل قطاعات يعني هي التي تهندس وتسير يغب فيها الشاب وقد يستشار في إطار شكلي في بعض الأحيان؟ يعني ما فيش إقحام للشباب والشباب الجزائريين لأنه الجيل تغير وأزمة 2019 لا يجب أن تعالج بميكانيزمات 91، يعني هناك نظرة أخرى طرح آخر يعني طموحات أخرى اليوم للشباب الجزائري.
شوف هو أكيد يعني الشباب لازم يأخذ حقه، ولكن أيضا الشباب الصالح أكيد. الشباب الكفر مش كل شاب، هنا شفنا شباب عطاهم مسؤوليات الآن، مش لأنك شاب رك مؤهل، لكن كان المؤهلين في الشباب كثيرين والطاقات كثيرة، لازم نعطيهم فرصة. لكن أيضا الشباب مش لازم يتخلى على دوره. أنا أقول لك الشباب هنا كنا نعانيه معهم، كنا نناقشوهم، كانوا متخلين عن دورهم، عندهم حالة يأس، يقول لك ما 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 ندير والو، والناس تفكر في الانسحاب، يا انسحاب سياسي يا انسحاب جغرافي بالهجرة. ولكن البداية هي عودة الأمل لهذا الشباب في نفسه في بلاده في مستقبله ويساهم. والحمد لله مهما قلنا أنه فيه ظروف صعبة، الشباب لما ترجع له الثقة يقدر يبني بلاده في جميع القطاعات، حتى في القطاع الخاص. وشفنا مبادرات تاع الشباب الجزائري تشرف وتطمئن على المستقبل إن شاء الله. لكن مش كل شاب ثاني، مش كل واحد كبير مش مليح نحو، مش كل شاب يليق للمسؤولية، وكل كاين شاب عايش في المخدرات تقول لي هذا تجيبه وتعطي له مسؤولية؟ لازم ساعة نفطنه من المخدرات ونعالج له موضوع المخدرات. ولكن كاين شاب متعلم، شباب موجود يبادر يفكر يحب يثبت ذاته ويحب يخدم بلاده.
أسئلة كثيرة مستمعة فيها سؤال سيد مناصر، يقول لك كيف ترون دور الإعلام عندنا في تغطية التطورات الأخيرة؟
أنا نظن باللي الإعلام تحرر إلى بشكل كبير، بالرغم أنه طبعا كل إعلام عنده سياسة معينة، لكن لما نجد الإعلام حتى العمومي كان حكوميا الآن أصبح عمومي، بمعنى أنه يشوف المصلحة العامة، يستمع للجمهور، يغطي طبعا بدون تحريض، بدون
بمسؤولية
بمسؤولية وإعلام مهني. وهذا مش حابين الجزائريين، حابين نقل الحقيقة وتمكين كل الأراء من التعبير، مش فقط الرأي في الاتجاه الواحد. أنا أظن هذا يليق ينطبق على الإعلام الخاص وأيضا على الإعلام العمومي. وأنا أظن الحرية هي أغلى شيء يمكن أن يحتاجها الإعلامي بيمارس مهنته بكل كفاءة وبكل شطارة.
متفائلون بقادم الأيام سيد مناصر؟
طبعا أنا متفائل، لأنه لما نشوف هذا الشعب يخرج بهذه الكثافة وبهذا الوعي ويحافظ على سلميته، بمعنى استفدنا كثير من تجاربنا السابقة واستفدنا كثير من تجارب الجيران، والآن مستعدين أن نصدر هذه التجربة ونعلي منها أنه كيف يحقق الشعب، كيف يحقق الشعب يغير النظام ولكن بطريقة سلمية. هذا هو الدرس الكبير، وهذه الدورة اللي لازم يتدربوا عليها الناس، كيف تغير نظام بطريقة سلمية ما فيهاش قطرة دم تسيل وما فيهاش طوبة واحدة تخرب. وهذه معادلة صعبة حققها الشعب الجزائري، نتمنى فقط أن نستكمل هذه الصورة وتبقى حسنة وتستكمل ويكون الدرس كاملا. خايف من الناس اللي يشوهوا نهاية هذا المسار الجيد، خايفين من تشويه النهاية، من تعكير صفو هذه المسيرات وهذا الدور السياسي الواعي للشعب.
هناك من يقول سيد منصر للأمانة عبر الفيسبوك أنه كلكم معنيين، لا داعي لتصفية الحسابات مع سواء كان حداد أو غيره. يقول لك باللي كليتوا البلاد يا سراقين، يعني النقطة كنا نتكلموا عليها قبل لحظات والتفاعل مهم عبر الفيسبوك. للأمانة اليوم يعني كيف ترون هذه النقاط؟ لأنه أكيد نحن في مرحلة قد تفتح النار على البعض وبعض آخر. هناك مستمع يقول لك في حرب بيانات كما يسميها، يعني إصدار كبير من بيانات وقرارات ربي يستر بلاد. كيف يرى منصة هذا هذا اليوم؟ لأنه أنتم أو غيركم كل معنيين بهذه الأمور هذه الأيامات سيد مناصر.
طبعا الجميع معني، الجميع معني، لأنه الجميع يسالف هذه البلاد والجميع منتمي بعزته وبافتخاره لهذه الدولة، دولة الجزائر، دولة الجميع، مش دولة البعض دون البعض. ولذلك أنا مش حاب نزيد في تيئيس الناس، الأوضاع صعبة لكن ستنفرج. يعني هي وصلت قمة الانسداد الآن، وصلنا قمة الانسداد مش فقط بين الشعب والرئاسة، الآن أيضا داخل مؤسسات الدولة بين الرئاسة والجيش، مؤسسة الجيش. ولذلك اشتد أزمتي تنفرج، أكيد فيه انفراجة بإرادة الشعب الحرة وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورعاية وحماية لهذا البلد العزيز إن شاء الله.